يعني صاحب المأدبة فينا ينتقر. إيش معنى ينتقر؟ يتنقى. ويا فلان تفضل، يا فلان تفضل. ولهذا احنا ان شاء الله دأبنا في حفظ الزاد ان ننتقل باذن الله. فهذا الاقتراح نقول جزاه الله خيرا، ولو ان الاخوان اللي اقمناهم اعتذروا بانهم يحفظون القران او عمده الاحكام لو اعتذروا ما اقمت، لان ارى حقيقه ان حفظ القران والحديث اولى من حفظ الزاد. فاذا كانوا كذلك فليقدموا العذر قبل ان يقوموا، اما بعد ان حكم عليهم بان يرجعوا فان حكم القاضي لا يرفع. نعم.
واحدهم قال ان يحفظ
الرجل ميه. اي هذا قال تعذر بشيء لا نراه عذرا. ناخذ الدرس الجديد الان. نعم. ايش الجوحار؟ نعم صحيح، يحتاج الى سوره شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول رحمه الله: الرابع خيار التدليس. التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، ومعناه خيار الإخفاء، لأن الذي يخفي الشيء مدلس. خيار التدليس ضابطه أن يظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب وهي خالية منه، هذا سببه. فالتدليس إذن أن يظهر البائع السلعة إيش؟ بمظهر مرغوب وهي خالية من هذا التدليس. ومعلوم أنه إذا أظهرها بمظهر طيب مرغوب سوف يزيد ثمنها، أليس كذلك؟ ومنه فعل الصحابي عفى الله عنه حين وضع التمر السليم فوق التمر الذي أصابته السماء، فإن هذا تدليس. ومنه أن يكون عند الإنسان بيت قديم فيلجسه حتى يظهره وكأنه جديد. ومنه أن يكون عنده سيارة مخدشة فيضربها صبغا حتى يظن الظان أنه ليس فيها شيء. المهم أن التدليس أن يظهر الشيء بمظهر مرغوب وهو خال من مثاله. المؤلف رحمه الله وضحه بالمثال: كتسويد شعر الجارية، يعني عند بيعها، عنده جارية يريد أن يبيعها وشعرها أبيض إما لآفة أو كبر فيسوده ليظن الظان أنها شابة صغيرة، هذا حرام وفيه الخيار كما سيأتي. وتجعيده، تجعيد ايش؟ شعر الجاريه. وتجعيده معناه، وتجعيده معناه ان يدهنه بدهن يجعله متجعدا، يعني متعكرشا، يعني كما يكون في جبال الرمل النفط، يعني مموج. يمكن هذا أقرب شيء، لأنه إذا ظهر مجعدا دل ذلك على أنه قوي. وضده السبط اللين الذي لا يكون له تجعيد. فأيهما أرغب عند الناس؟ الأول أو الثاني؟ الأول أرغب عند الناس، إذا كان الشعر قويا متجعدا فهو أرغب من أن يكون لينا سهلا فمسترسلا. هذا الرجل لما أراد أن يبيع الجارية جعد رأسه من أجل أن يزيد الثمن، فنقول هذا حرام لا يجوز لأنه غش. وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها هذا شيئان لكنهما شيء واحد في الواقع. يجمع ماء الرحى ثم يرسله عند عرضها للبيت. الرحى كيف يكون لها ماء؟ فيه أرحية تدور على حسب جريان الماء، فيجعل صاحب الرحى سدا ينحبس به الماء، فإذا أراد بيعها فتح هذا السد ثم اندفع الماء بشدة وسرعة فتدور الرحى دورانا سريعا، فيظن المشتري أن هذا هو وصفها، أن هذا هو وصفها وأنها جيدة وأن الماء يندفع بسرعة فيزيد الثمن. هذا أيضا من التدليس لأنه أظهر المبيع بإيش؟ بمظهر مرغوب فيه وهو خال منه. فإذا قال قائل كيف يكون للرحى ماء وهي ستطحن الدقيق، وهذا يقتضي أن يكون الدقيق عجينا، نقول لا، يجعل عجلة يعني بكرة لها ريش يضرب بها الماء فتدور، ثم في هذه البكرة سير متصل بالرحى البعيدة بعيدة عن الماء، وهذا السير هو الذي يدير الرحى البعيدة، يدير الرحى البعيدة، ويشبه من بعض الوجوه جنزير السيكل، تعرفونه؟ أين يكون الذي يدير هذا بعيدا والرحى أيضا، نعم بعيدا عن الرحى، فيظن الظان أن هذا هو ماؤها وأن هذه قوتها فيزيد في ثمنها. طيب إذن جمع مع الرحى وحده ولا جمعه وإرساله؟ نعم جمعه وإرساله عند عرضه. يقول رحمه الله، نعم اقتصار المؤلف على هذه الأمثلة الثلاثة، تسويد شعر الجارية، تجعيده، جمع مع الرحى وإرساله عند عرضها، لا يعني أنه لا يثبت إلا في هذا، بل هذه أمثلة. والضابط ما ذكرناه لكم وهو إظهار المبيع بصفة مرغوب فيها وهو خال منها. من ذلك تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، تصرية يعني جمع اللبن في ضرع البهيمة، وهو محرم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصر الإبل والغنم، فيربط ضرع البهيمة ويجتمع اللبن في الضرع، فإذا جلبها في السوق ورآها المشتري ظن أن هذا عادتها وأن لبنها كثير فيزيد في ثمنه. إذا وقع هذا من البائع، أعني التدليس، فماذا يصنع؟ نقول أما التصرية فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم فيها بحكم الله عز وجل، قال من ابتاعها بعد، أي بعد التصرية، فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وفي رواية هو بالخيار ثلاثة أيام، هو بالخيار ثلاثة أيام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسك وإن شاء رد، وجعل له الثلاثة لأجل أن يستقر اللبن، لأنه يعني ربما يستقر على هذه الكثرة، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، إن شاء أمسكها، وربما يمسكها ولو كان لبنها قليلا لأنه يريد عين هذه البهيمة، أو يمكن يرتفع السعر في أثناء هذه المدة فيختارها ولو كان لبنها قليلا. لكن إذا قال أنا أريد أن أردها نقول لا بأس ردها، ورد معها صاعا من تمر. وحينئذ يرد إشكال. أولا، كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم بأن يرد معها صاع من تمر؟ والإشكال هنا، هذا الصاع من التمر هل هو عوض عن اللبن الحادث بعد العقد، أو هو عوض عن اللبن الموجود حين العقد؟ ها؟ الثاني، هذا الصاع عوض عن اللبن الموجود حين العقد، لأن اللبن الموجود حين العقد ملك لمن؟ للبائع. للبائع. أما ما حدث بعد العقد فهو ملك للمشتري، وقد سبق أن نماء المبيع لمن؟ للمشتري، له نماءه المنفصل. ثانيا، لماذا قدره بصاع؟ لماذا قدره بصاع؟ هو قد يساوي أكثر من صاع، وقد يساوي أقل. نقول قدره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصاع قطعا للنزاع، قطعا للنزاع، لأنه ربما يتنازع المشتري والبائع فيقول بائع اللبن فيها كثير، والمشتري يقول فيها اللبن قليل. فقطعا للنزاع قدره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقومه قوم للأمة إلى يوم القيامة قطعا ليش؟ للنزاع. ثالثا، لماذا لم يقل صاعا من طعام وجعله كالفطرة من البر، من الشعير، من الأقط، من الزبيب، بل قال صاعا من تمر؟ نقول لأن التمر أقرب ما يكون إلى اللبن، ففي اللبن حلاوة وفي اللبن غذاء، والتمر كذلك، فهو أقرب ما يكون شبها بالتمر. لو أنك أردت تشبه بين التمر بين اللبن والخبز لوجدت الفرق أكثر، لكن اللبن والتمر متقارب، وكله يؤكل طريا بدون كلفة وبدون طبخ، يعني يؤكل ويشرب. طيب، رابعا، لو أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حلبه وقال للبائع أنا حلبت صاعا من اللبن أو نصف صاع من اللبن وهو موجود الآن أرده عليك بعينه، فهل نقول إنه يجب على البائع أن يقبله لأنه رد عليه عين ملكه، أو نقول إن الشرع ورد بتقديره من التمر فلا نعدل عما جاء به الشرع؟ نعم، أن اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم. بعض العلماء يقول إذا رده بحاله لازم البائع أن يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا عوضا عنه، لأن في الغالب أن المشتري إذا حلبه إيش استهلك، هذا الغالب. وبعض العلماء يقول إنه لا يجوز، إنه لا يجبر على قبول اللبن، لأنه باع اللبن متصلا بالبهيمة وفصله المشتري، فكان عرضة للحموضة والفساد. والتمر جنس عينه الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نتعداه. وعندي أن هذا أقرب إلى الصواب، لو لم يكن فيه إلا اتباع السنة لكان كافيا. فيقال للبائع للمشتري إذا أراد أن يرد اللبن نقول لا، رد صاعا من تمر. كما أن البائع لو أراد، لو قال أنا أعطني الحليب الذي حلبته وهو عندك الآن لم تشربه ولم تتصرف فيه، أعطني حليب، وقال المشتري أبدا أعطيك صاع من التمر، أيهما يقبل؟ يقبل الصاع ولا المشتري؟ لا يا أخي، يقبل المشتري أن يرد الصاع، الصاع ما هو بيقبل ولا يرد، اللي يقبل صاحبك. يعني قصدي بهذا تحرير عبارتكم. إذن يقبل من قال أرد الصاع، لأن البائع ربما يقول للمشتري أعطني اللبن الذي حلبت وهو عندك الآن، واللبن يساوي ثلاثة أصع من التمر، فيقول لا، يقول المشتري لا، لا أعطيك إلا ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل من طلب ما قدره الرسول صلى الله عليه وسلم وعينه فهو أتمه، فهو المقبول، هو الذي يقبل. طيب، إذا كان اللبن لا قيمة له شرعا، كما لو اشترى حمارة مصرة، نعم دقيق، هل يرد صاعا من تمر؟ طيب، إذا قال المشتري أنا عندي أتان صغير وأنا أريد واللبن هذا ما له قيمة بالنسبة للآدمي لأنه حرام، لكن بالنسبة للأتان الصغير له قيمة ولا ما له قيمة؟ له قيمة، فيقال إن هذا ليس له قيمة شرعا، فليس له عوض، ليس له عوض، لكن لك الرد ما دام قد دلس عليك واشتريت حمارة مصرة فلك الرد. طيب، فيما إذا دلس عليه بغير التصفية، يعني سود شعر الجارية وأراد الرد، فهل نقول لو اختار الإبقاء الإمساك مع الأرش هل له ذلك؟ تفهمين هذه؟ لو قال المشتري أنا أريد الجارية لكن أريد الفرق بين قيمتها شابة وقيمتها عجوزا، نقول لا، إما أن تردها وإما أن تمسكها بدون أرش. الله أكبر. خالد مزين.
قلنا في من
اشترى
اتان،
نعم،
وكان في الصباح،
نعم،
اما الذي يشتري الابل والبقر والغنم فواضح ان له الرد لان كثره اللبن في الضرر مقصوده،
نعم،
لكن كيف يكون لهذا الرد مع ان اللبن في الاتان؟
انسيت ام غفلت؟
لا ما غفلت
ولا نسيت. وش قلنا يا جماعه؟ ها؟ قلنا يمكن عنده أولاد جحوش صغيرات.
أي؟ قلنا يأكل الأتان.
أي؟
اللبن عاد الإبل والغنم إنما يشتري الإنسان يشرب لا يعطي الأتان أو
حتى الحمير ما هو ما اشتراه ليشرب معروف. شلون؟ أصبت لو كانت بعيرة. أما أنت فلست من أهل الحميد تشرب. نعم. نعم.
أليس هذا يعني يفتح باب التدليس للمتعاونين؟ يقول أنا سوف أدلس فإن كنت أشرب سوف أترك عليك من أرض، فلن يخسر في نظر هكذا.
هل التدليس معصية أو لا؟ معصية؟ طيب، يقول العلماء التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، يرفع الأمر إلى القضاء ويعزر. لا، وعلى كل حال يعني لو قيل بأن فوات الصفة المطلوبة كوجود العيب لو قيل بهذا، لكن الفقهاء يقول لا ما في هرش. نعم.
شيخ،
يشتغلون. يقول لو أنه سلط أنوارا قوية على الملابس والأجهزة اللي في الدكان فظنها الإنسان مثلا لا جديدة وعتيقة هذه ما مشكلة، لكن ظنها أجمل مما لو كانت الأنوار خفية. طيب ما تقول يا هداية الله لو أكثر الفرج في الدكان، فرج إضاءة، هل يكون تدليس؟ وهذه لا ما أظن هذا تدليس، لأن هذا لا يعود إلى نفس السلعة، السلعة ما غيرت. نعم نعم بعد أن يحلبها صحيح إنه ماشي قبل حلبها. وش يجريها أن تصلي قبل الحلب؟ ما يعني أن تصلي إلا بعد حلبها، انتهى الوقت. آدم أشر
لو اشترى يعني شيء مصرات يعني بقرة سواء أو دمان، ثم
أراد أن يرجع
لما
تبين
أنه ليس كما
ظنه
من
أول، وليس معه التمر،
يعني في بعض البلاد ما
يجي التمر. أي صحيح. ماذا تقول في هذا؟ يقول بعض البلاد ما في التمر. نعم قيمة التمر ما له قيمة، ما فيه التمر. هل عندهم تين؟ ما عندهم. وش أقرب شيء للتمر عندهم؟
يعني قد يوجد على السوق يعني التمر ولكنه أغلى شيء لأنه
بكثرة المدرسة. الحديث صاع من تمر لو كان بألف ريال. هو على كل حال إذا رأى أن قيمة صاع التمر أكثر من قيمة البهيمة ما راح نرده، خليها. نعم كيف عندكم عنب؟ هذه ربما الواقع يعني جواب صحيح، اذا فقد التمر فما يقوم مقامه يجزي عنه. انت الوقت اظهار السلعه بوصف المرغوب وهي خاليه منه. طيب مثال عناصر حتى تظهر وكأنها. نعم طيب ما معنى قول المؤلف وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها؟ سامح إذا جمع مع الرحى وإرساله ليس مسألتين بل هي مسألة واحدة. هل التدليس حرام؟ نعم. الدليل أحسنت. إذن هو من الكبائر لأنه رتب عليه عقوبة. بارك الله فيك. طيب علم بالتدليس إبراهيم فماذا يصنع؟ نعم بين الإمساك مع الأرش المذهب أو الرد
في غير
التصل. طيب في غير التصل الظن في من يخالف، توافقون على هذا أنه يمسك مع الأرش أو يرد إلا في التصريح؟ نعم كيف بلا عرش أو يرد؟ تمام. هذا هو هذا هو الصحيح، هذا المذهب يا إبراهيم، يمسك بلا عرش وإلا يرد. إلا في مسألة واحدة يا محمد، ما هي؟ التصريع، فإنه يردها نعم. طيب، وهل خيار التدليس على التراخي أو على الفور أو مقيد بمدة؟ أحمد أحسنت، نعم، في التصريع يقيد بثلاثة أيام بعد الحل، وغير التصريع على التراخي، نعم. طيب، يرى بعض العلماء أنه إذا تبين التدليس فله الإمساك مع الأرش يا عبيد أبيد، ها يرى هذا. طيب، وجهه اشتراها على أنها موصوفة بهذه الصفة وتبين أنها خالة منها فهو كالعيب، ولكن ظاهر حديث المصرات يا عبد الله بن عوض أنه لا، ليس له عرش، لأنه قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، ولم يقل أمسكها بعرش بعرش، نعم. وهذا هو المثل، أنه لا عرش له، يقال إما أن تقبل على ما هي عليه، وإما أن ترد. فالمسألة والمسألة فيها خلاف في غير المصرات، أما المصرات فلا، فالحديث ظاهر أنه ليس له عرش. طيب، يقول الخامس درس جديد. قال المؤلف رحمه الله: الخامس يعني من أقسام الخيار، الخامس خيار العيب، خيار مضاف والعيب مضاف إليه، وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الخيار الذي سببه العيب. والعيب ضد السلامة، فيقال هذا معيب وهذا سليم. يقال في البهيمة التي لا تجزي في الأضحية يقال هذا عيب، والسالمة يقال سليمة. فالعيب ضد السلامة والمعيب ضد السليم، لكنه هنا يقول مالك رحمه الله: وهو ما ينقص قيمة المبيع، ما ينقص قيمة المبيع. فإذا كان هذا المبيع لولا هذا العيب لكان يساوي ألفا، وبالعيب يساوي 800 مثلا، هنا نقص قيمة المبيع. وظاهر كلام المؤلف أنه ولو كان النقص مما يتغابن به عادة، يعني لو كان نقص سيرا كاثنين في المئة، فظاهر كلامه أن هذا عيب، لأنه أطلق فقال ما ينقص، وكلمة ما اسم موصول تفيد العموم. وقول ما ينقص قيمة المبيع هذا هو الضابط، وما بعده فأمثله، ما بعده فأمثله. مثاله كمرضه، كمرضه ولو كان المرض يسيرا، لأنه من الجائز أن هذا المرض يتطور حتى يتدهور، فإذا وجد في المبيع مرضا فله الخيار ولو يسيرا، حتى وإن كان لا ينقص القيمة إلا شيئا يسيرا. قال كمرضه وفقد عضو، يعني وكفقد عضو، مثل أن وجد أحد أصابعه مقطوعا فهذا فقد عضو. وظاهر كلامه رحمه الله ولو كان خصاء، فإذا اشتراه على أنه فحل فتبين أنه خصم، فظاهر كلام المؤلف أنه عيب، لأن هذا فقد عضو، حتى وإن زادت القيمة، ربما تزيد القيمة. أما في الرقيق فظاهر أن الخصية أرغب عند الناس من الفحل، لأنه أقل فتنة وشر. وأما في البهائم فقد يكون الخصي أرفع قيمة من الفحل، وقد يكون الفحل أرفع قيمة من الخصي. قد يشتري هذا الذكر من الظأن على أنه فحل من أجل أن ينزيه على أشياء، فإذا كان خصيا لم ينفع فتنقص قيمته. وقد يشتريه للأكل على أنه فحل فيتبين أنه خصي، والخصي في الأكل أرغب عند الناس من الفحل لأنه أطيب لحما وأكثر قيمة. فعلى كل حال الخصاء الصحيح أنه ليس بعيب مطلقا وليس سلامة مطلقة، بل على حسب مقاصد المشترين. إذا قصدوا فحلا فتبين خصيا فهو عيب، وإن كان الأمر بالعكس فليس بعيب. فإذا قال مشتري الرقيق أنا أريد أن يكون فحلا لعله في يوم من الأيام يتزوج ويأتيه أولاد، نقول وإذا تزوج وأتاه أولاد ما فائدتك منه؟ لأنه إن تزوج بحرة فأولادها أحرار، وإن تزوج بمملوكة فأولادها لسيدها، ولن تستفيد من ذلك شيئا. قال لعلي إذا اعتقت تزوج وأنجب، نقول وإذا تزوج وأنجب بعد اعتاقه فلا إيش؟ فلا فائدة لك منه، لا فائدة لك منه. والخصة في الرقيق لا شك أنه رفع لقيمته، وهذا أمر معروف. طيب إذن فقد عضو عيب إلا في الخصاء ففيه التفصيل الذي سمعته. نعم. وفقد سن، فقد سن، السن أليس عضوا؟ لا ليس عضوا، لأنه في حكم منفصل. ولهذا لو مسه الإنسان بشهوة، يعني لو مس سن امرأته بشهوة وقلنا إنه ينقض، إنه إذا مس امرأته بشهوة انتقض وضوءه، فمس سنها وحدث منه أعلى شهوة إلا أنه لم يخرج منه شيء، فإن وضوءه لا ينتقض. ليش؟ لأنه ليس عضوا في حكم المنفصل. فلهذا قال فقد عضو وسن. ولا يقال هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن السن ليس من جنس الأعضاء حتى يقال إنه من باب عطف الخاص على العام، بل هو من عطف المغاير على مغايره. طيب إذا قال قائل فقد عضو أو سن إذا كان زائدين وفقدهما هل هو عيب؟ ليش؟ لأن هذا زيادة خير، الإصبع الزائد يحاول الناس أن يقطعوه، وكذلك السن الزائد بعض الناس يكون عنده أسنان مترادفة زيادة، فإذا فقد الزائد فليس بعيد. ولهذا قال أو زيادتهما، زيادة العضو عيب، زيادة السن عيب أيضا، لأن ذلك ينقص القيمة. فإذا كان له يدان من المرفق متساويتان، نعم، وقال المشتري هذا عيب، وقال البائع بل هذا زيادة خير، بدل ما يكون له يد واحدة تعمل صار له الآن اثنتان، يقال يرجع إلى عرف الناس، قالوا إن قيمته تزيد بزيادة هذا العضو فلا بأس، فليس بعيب. لكن الغالب أنها عيب تنقص قيمته حتى وإن كان يعمل به ما سويه. نعم. يقول وزن الرقيق، إذا زن الرقيق فزناه عيب، وظاهر كلامه ولو مرة واحدة، لأن ذلك ينقص قيمته. إذا تبين أن هذا الرقيق الذي اشتراه قد زنى فإنه ستنقص قيمته كثيرا، إن كان ذكرا فالأمر واضح، وإن كان أنثى فكذلك. ولم يفصح المؤلف سن الزاني، زنا الرقيق متى؟ حتى الصغير الذي له 7 سنوات، ولا البالغ، ولا من بلغ 10، ولا من ما بين. ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله، فقالوا إن زنا الرقيق يشترط أن يكون الرقيق قد بلغ 10، وأطلقوا. ويحتمل أن يقال إذا بلغ 10 في الرجال في الذكور يعني، وإذا بلغ 9 من الإناث، لأن بنت 9 قد تحمل، وابن 10 قد يحمل له، وما دون ذلك لا حمل. وقال بعض العلم، بعض الفقهاء، العبرة بالبلوغ، زنا الرقيق إذا كان بالغا، لأنه قبل ذلك ليس بمكلف، ولكن الأقرب أن يحدد ب10 سنين في الذكور وب9 سنوات في النساء. أما ما دون ذلك فينظر، إن استمر به هذا الأمر فهو عيب، وإن كان وقع منه مرة واحدة فليس بعيب، لأن هذا يكثر فيما بين الصبيان الصغار. وسرقته، سرقته يعني أن يكون مسروقا أو سارقا، أن يكون سارقا، إذن فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله، إلى فاعله. يعني كذلك أيضا إذا تبين أنه يسرق فإنه يعتبر عيبا، وظاهر كلامهم ولو مرة واحدة، لأنه لا بد أن يخدش. حتى لو تاب من السرقة ومن الزنا فإن الناس لا يزال في نفوسهم شيء من ذلك. وليست المسألة مبنية على عدالته في دينه، حتى يقال إنه إذا تاب فقد زال فسقه، بل المسألة راجعة إلى عرف الناس. فإذا قالوا إن زناه أو سرقته يوجبان أن تنقص قيمته فهذا عيب. وإباقه يعني هربه، إذا كان هذا الرقيق قد عرف بالإباق فهو عيب. كيف يكون عيب؟ كيف يكون عيبا؟ لأنه يهرب فيفوت على سيده. والإباق لا شك أنه ينقص قيمة المبيع. وبوله في الفراش، إذا كان يبول في الفراش فهو عيب. كيف؟ مش علينا إذا بال في الفراش يطهر الفراش من دين. نعم؟ أي لا، السيد يمكن يعطي فراش اللب، لكن يقولون هذا عيب. ولكن يجب أن يقيد إذا كان في سن لا يبول مثله في فراشه، لأن الصبيان الصغار لو اشترى رقيقا طفلا، الطفل لا بد أن يبول في الفراش. فيكون المراد بقول بول في الفراش إذا بلغ سنا لا يبول في مثلها في الفراش. طيب، وإذا كان به سلس هل هو عيب؟ أي نعم، هذا عيب ومرض أيضا. طيب، وعندي بالشرح وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عمله المعتاد. تعرفون الأعسر؟ أي نعم، الذي لا يعمل باليمين عمله المعتاد ويعمل باليسار. يوجد بعض الناس الآن يعمل بيساره أكثر مما يعمل بيمينه، يكتب بيساره ويرمي بيساره ويضرب بيساره، ويساره هي التي فيها القوة، واليمين ما يعرف يصلح فيها شيء إلا الأكل، ولولا أنه نهي عن الأكل بالشمال لأكل بشماله. هذا يسمى أعسر. فإذا اشترى عبدا وتبين أنه أعسر فهو عيب، وقال بعض العلماء إنه ليس بعيب إذا كان يعمل بيساره عمل يمينه لو كان غير أعسر، فإن ذلك لا ينقص قيمته، بل ربما يكون عمل باليسار أقوى. ولهذا يقول بعض الناس هذه ضربة أشدف. تعرفون الأشدف؟ الأعسر، هو الأعسر لما يضرب إلا باليسار. يقولون إن ضرب الأعسر أشد. نعم، فإذا كان عمله بيساره أشد من عمله بيمينه فكيف يكون عيبا؟ فيقال نحن لا نجادل في مثل هذه الأمور، لدينا قاعدة نبني عليها، هل تنقص قيمته إذا كان أعسر؟ إن قال أهل البيع في الرقيق إنها لا تنقص فليس بعيب، وإن قالوا تنقص فهو عيب. طيب، أعسر يسر، أعسر يسر ليس عيبا. ليش؟ لأن هذه زيادة خير. والأعسر اليسر اللي يعمل بيديه جميعا على حد سواء. يوجد بعض الناس يعمل باليد اليمنى واليسرى سواء، يكتب باليمنى ويكتب باليسرى. نعم نعم، هذا نقول إذا وجد أعسر يسر فهو زيادة خير. نعم. طيب، المؤلف اقتصر المتن على أمثلة وزاد في الشرح عدة أمثلة كثيرة لا حاجة لقراءتها، لأن لدينا ضابطا وهو أن العيب كل ما ينقص قيمة المبيع. طيب، فإذا علم العيب، فإذا علم العيب بعد أمسكه بأرشه أو وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن. إذا علم الفاعل من؟ المشتري. هذا إذا كان العيب في المبيع، أو البائع إذا كان العيب في الثمن المعين. يمكن هذا؟ نعم، بعت عليك شاة بمعز، الشاة مبيع والمعز ثمن. فإذا علم سواء المشتري أو البائع في ثمن معين، وقوله بعد يعني بعد العقد، وفيها إشكال حيث كانت مرفوعة مع أنها ظرف زمان، ويجيب عن الإشكال. كيف؟ فصارت مبنية على الضم. إذن الحركة هنا حركة بناء أو إعراب؟ بناء. وأصلها بعد العقد، إذا علم العيب بعد العقد، لكن حذف المضاف إليه ونوي معناه. وذكروا أن قبل وبعد لهما أربع حالات في هذا المسألة. إما أن يذكر المضاف إليه، أو ينوى لفظ، أو يحذف وينوى لفظ معناه، أو يحذف ولا ينوى معناه. الأقسام إشراف عدة. الظاهر أنك نوع نعم. طيب، إذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معناه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم